بسم الله الرحمن الرحيم. من القائل من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن انكر شيئا مما وصف به نفسه فقد كفر الى اخره. نعيم بن حماد اسناده صحيح. كيف تقول اسناده صحيح؟ نعيم بن حماد قد ضعف في الحديث. نعم؟ يعني اثر ضعيف اعتبر. نعم. هو ما ينقل عن غيره والقائل نفسه. من القائل من وصف الله من وصف الله فشبهه شبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. مع السند إسحاق رواه إسناده صحيح. له مقالة أخرى من يذكرها علامة جهم أصحابه دعواهم على أهل السنة أنها مشبهة بل هم المعطلة. ما هو لغيره من الكذب. أنواع القياسات: قياس التمثيل وقياس الشمول. قياس الأولى. طيب ما هي القياس الباطلة؟ هناك قياس التمثيل وقياس الشمول. ما حاصلها؟ قياس التمثيل وقياس الشمول كلاهما تهدف إلى شيء واحد، كلاهما تهدف إلى أن إثبات الصفات يقتضي تمثيلها بالمخلوق أو يقتضي أن صفتها كصفة المخلوق وهذا نقص، فعند ذلك ينفون الصفات. بعد القياس الأولى كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا تصف المخلوق فالخالق أولى. كل صفات نقص مطلق. نعم. فتنزه الله عز وجل أنواع أولى به. يتصف الله عز وجل. طيب قوله يمكن أن يتصف الله بها، والعبارة التي ذكرناها لا نقص مطلق معنى ليس فقط بالنسبة للمخلوق، نقص في حق الله وفي حق المخلوق. يقول العبارة الآتية: واجب الوجود لا يموت. ما أعرف مقصودهم ما هذا الواجب الوجود؟ يطلقونه على الله عز وجل. يقول العبارة الثانية: أهل الفلسفة يقولون التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال، ويوافقون على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. واضح يعني أنهم يقولون أن أصل الفلسفة التشبه بالإله، وثم هم لا يثبتون الصفات، فكيف يتشبه بالله وهم لا يثبتون الصفات؟ يقول أخ: لماذا جعلت هذه الآيات في الإرادة الشرعية؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، لأن العسر قد وقع فيه كثير من الناس والحرج واقع، لكن ليس هذا من شرع الله عز وجل. ما يقعد فيه من العسر والحرج ليس من أمر الله جل وعلا. الله عز وجل لا يأمر بما فيه العسر والحرج. وقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لأن بعض أهل البيت قد وقعوا في الشرك، قد وقعوا في ماذا، في المعاصي، فيما ينزه عن الإنسان، فدل على أن الإرادة هنا شرعية. يقول المعتزلة والقدرية أثبتوا أن الزلازل في الأبانات وغيرها من خلق الله أو نفوها أيضا. نعم يثبتونها أنها من خلق الله عز وجل، لأنها ليست من فعل البشر، هم ينفون خلق الله لأفعال البشر. طيب نواصل القناة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. واجتماع هذين الاسمين الحي القيوم في هذه الثلاث آيات فقط في القرآن، آية الكرسي وبداية آل عمران وهذه الآية من سورة طه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون، ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة. ما معنى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان؟ يعني الحياة الكاملة حياة الآخرة. قال: ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها. الحياة الإنسان يوم القيامة أو في الجنة حياة أبدية، هل يقال أن حياة الله تشبه للحياة؟ الجواب لا، حياة الله كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وتلك حياة دائمة حياة كاملة، لكن ليست كصفة الله عز وجل. حياة الله أكمل، وحياة المخلوق أيضا استفاد دوامها بإدامة الله عز وجل لها، لا أنه وصف لازم لها لذاتها. قال: لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى، وكذلك حياة الله عز وجل مقرونة بأنه يفعل ما يشاء، وأما المخلوق في الجنة فلا يفعل ما يشاء إلا مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين، أعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. تقدم معنا في الواسطية الخلاف في ذلك، والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر الخلاف في فتح الباري، وأوصل الأقوال إلى ما يقارب 14 قولا، وبعضها قد يتداخل. وأصح ما قيل في صح تلك الأقوال قولان: القول الأول أنه الحي القيوم، لأنه جاء حديث عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحي الاسم الأعظم في ثلاث صور. قال الراوي: فتتبعناهما فوجدناهما الحي القيوم. الراوي عن أبي أمامة والقاسم بن عبد الرحمن له بعض المنكرات، له بعض الأحاديث المنكرات كما في الكامل لابن أبي، لكن هذا الحديث لم يذكر منها. القول الثاني أن الاسم الأعظم هو الله. واستدل على ذلك بأنه جاء في الحديث، حديث بريدة: اللهم إني أسألك بأن يشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فقالوا: الله هو المراد بهذا الحديث. وهناك حديث آخر ورد في الاسم الأعظم، حديث أنس أن رجلا دعا في صلاته: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فالآن عندنا حديثان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث بريدة صحيح، وحديث أنس حسن. حديث بريدة فيه: اللهم إني أسألك بأن يشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وحديث أنس: اللهم إني أسألك بأن يشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ففي النظر في الحديثين ما هو الاسم المشترك في الحديثين؟ مع النفض الجلالة الله. وأما الحي القيوم فلم يذكر في حديث بريدة، لم يذكر في حديث بريدة، فدل على أنه ليس هو الاسم الأعظم. فالاسم الأعظم هو الله الراجح، والله الراجح، لأن اشترك به في الحديثين. وأما حديث أبي أمامة ذكر في ثلاث صور، ففيه القاسم عبد الرحمن له منكرات ولا يقوى على معارضة هذين الحديثين. حديث أبي أمامة لا يقوى على معارضة هذين الحديثين. ومما يبين أيضا أن الحي القيوم ليس هو الاسم الأعظم أنهما اسمان وليس اسما واحدا. الحي القيوم اسمان وليس اسما واحدا. وفي الحديث: لقد سأل الله باسمه الأعظم. وممن ذكر أن الاسم الأعظم ابن منده في كتاب التوحيد، ومال إليه القرطبي في تفسيره الجزء الأول صفحة 102، وكذلك ابن القيم في مقدمة كتابه مدارج السالكين ذكر كلاما يستفاد منه أنه أعظم الأسماء. قال رحمه الله في مدارج السالكين أوائل مدارج السالكين، قال: فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل، وتبين صفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله، التي اشتق منها اسم الله. ما وجه كونه يستلزم جميع أسماء الله الحسنى؟ الله، ما وجه كونه يستلزم جميع أسماء الله الحسنى إجمالا؟ فهو الآن قال ابن القيم اسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجماع، ما وجه ذلك عندك أخي؟ اسم الله مشتق منه الألوهية، طيب كلام طيب نعم. ينعت به، لكن هو أراد ابن القيم رحمه الله الذي ذكره الأخ أن الله عز وجل أصله الإله فخفف الهمزة تخفيفا فقيل الله، ومعلوم أن الإله الذي يستحق العبادة لابد أن يكون كاملا في جميع الصفات، فلا يكون إلها وهو ناقص الحياة وهو ينام أو لا يفعل ما يشاء أو لا يتصل بالرحمة بالعظمة إلى آخر الأسماء الحسنى، فلا يستحق الألوهية إلا من كان كاملا في جميع الصفات وهو الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى ومن أحب يراجع الأقوال فلينظر فتح الباري الجزء الحادي عشر صفحة 224 و225، فتح الباري الجزء الحادي عشر 224 إلى 225. قال الشارح رحمه الله أعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، وكأن المؤلف لا يرى أنهما أعظم على الإطلاق لأنه قال هما من أعظم أسماء الله الحسنى، وهو صحيح هما من أعظم الأسماء الحسنى. قال حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فقول حتى قيل يدل على أنه لا يتبنم هذا القول، لا يقول بهذا القول. قال فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، لأنه لا تقوم ذات بنفسها وتقوم الذوات بها إلا إذا كان أزليا أبديا، فذات الله عز وجل أزلية أبدية. قال ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود، والقيوم أبلغ من القيام، والقيام جاء إثبات أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه في دعاء الليل، اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض من فيهن، وفي رواية أنت قيوم السماوات والأرض، جاء بالروايتين قيم السماء. وقال والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة، وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه، الذي عنده وكل صوابها وكمال، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأثر، فإن الآثر قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، لأنه لا يكون حيا كامل الحياة إلا إذا كان متصفا بصفات الكمال، فالذي ليس عنده عزة ناقص الحياة، الذي ليس عنده حكمة ناقص الحياة، الذي لا يفعل ما يشاء ناقص الحياة إلى آخره، لكن ماذا لا يكون كامل الحياة إلا من اتصف بجميع صفات الكمال، صفة الحياة لله عز وجل تستلزم جميع صفات الكمال. قال: ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمن جاء عندك؟ عن أبي بن كعب رضي الله عنه، أخرجه مسلم. قال: فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليها ترجع معانيها. فإن الحياة مستلزم لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. فاسم الله القيوم يفيد قيام الله عز وجل بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، وقيام غيره به يحتاج إليه كل مخلوق. هناك اسم آخر بهذا المعنى، وهو المستغني عما سواه، المحتاج إليه كل ما سواه. ما هو هذا الاسم؟ نعم، اسم الله الصمد، تصمد إليه المخلوقات. قال رحمه الله تعالى: قوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. قال الشارح: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله الغني وأنتم الفقراء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. ما معنى هذه العبارة؟ لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد، عند من؟ عند لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما معنى كانوا على أفجر قلب رجل؟ من لو كانوا كلهم قلوبهم فاجرة على شاكلة أفجر قلب، ما نقص ذلك من كل شيء. وبالعكس، لو كانوا كلهم أتقياء قلوبهم تقية على شاكلة أتقى قلب رجل، على شاكلة قلب النبي صلى الله عليه وسلم أتقى إنسان، ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا. فالأعمال يعني كل إنسان يعمل لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه من أساء عليه. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. والمخيط معلوم، إذا أدخل هذا المخيط الذي يخاط به في البحر ثم رفع من البحر، كم يأخذ معه ماء؟ ربما ما يأخذ حتى قطرة، فما ينقص من كل شيء. لو أنه أعطى المخلوقات كلها ما تريد وما تتمنى، ما نقص ذلك من كل شيء. قال: وقوله بلا مؤنة، بلا ثقل ولا كلفة. وهذه العبارة واضحة، قول بلا حاجة، خالق بلا حاجة، أي ما يحتاج إلى البشر مع كوني خلقهم، وما يحتاج إليهم، إنما خلقهم لعبادة الله سبحانه وتعالى وللغاية العظيمة وهي تحقيق العبودية لله. ويرزقهم سبحانه وتعالى بلا كلفة ولا مشقة كما تقدم في الحديث. قال مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. قال الشارح رحمه الله الموت صفة وجودية أي صفة ليست عدمية، وجودية بمعنى أنها مخلوقة. والمعدوم لا يصدق كونه مخلوق. قال خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، هؤلاء يقولون الفلاسفة ومن وافقهم يقولون الموت أمر عدمي وهو ضد الحياة، فعدم الحياة عندهم هو الموت، عدم الحياة هو الموت وليس شيئا يحدث، ليس هو شيئا يحدث إنما هو أمر عدمي. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقوله خلق الموت يدل على أنه صفة تحدث في الإنسان يخلقها الله عز وجل، أو في الحيوانات مفارقة الروح والجسد كما جاء بيانه في الأدلة الأخرى. الموت هو عبارة عن مفارقة الأرواح للأجساد. قال والعزم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. والحديث الثالث الصحيحين عن أبي سعيد عن ابن عمر رضي الله عنه قال وهو لماذا ذكر هذا الحديث؟ يؤتى بالموت معناه أنه شيء موجود، شيء يحدث وليس أمرا عدمي كما يقول الفلاسفة. قال وهو إن كان عرضا أي شيء ما يشاهد، شيء ما يشاهد. فالموت هو عبارة عن فارقة الروح والجسد، فالروح تفارق الجسد ويراها الميت كما جاء في الأحاديث، لكن أصل الموت هو عبارة عن المفارقة، فهو عرض وليس شيئا يرى. قال وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبها عينا، يجعله في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار. لماذا يذبح بين الجنة والنار؟ يعني ما هو السبب في ذبح بين الجنة والنار؟ يعني إشارة أنه الموت انتهى، خلود بعدها، خلود في الجنة وخلود في النار، فلا موت بعد ذلك. والذي يظهر أن هذا الذبح يكون بعد خروج الموحدين، بعد خروج الموحدين، لأنه قال في الحديث ولا أهل النار خلود فلا موت، وهذا لا يكون في حق الموحدين. قال فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. قال وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. ما هو الحديث الذي أشار إليه بهذا الكلام كما ورد في العمل الصالح؟ نعم، حديث البراء بن عازب الطويل الذي في قصة الذي في فتنة القبر. قال فيأتيه رجل حسن الهيئة إلى آخره. قال وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، وفيه أنه يقول له أنا أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك، ثم يشفع له يوم القيامة، وهذا لم يثبت، لم يثبت هذا الحديث. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في إسناده إبراهيم بشير بن المهاجر، في إسناده بشير بن المهاجر وفيه رواه. جاء حديث آخر عن أبي هريرة عند الترمذي مرفوعا وموقوفا، ورجح الترمذي وقفا وإسناده صحيح، أنه قال يأتي القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيكسى حلة الكرامة، ثم يقول يا رب زده فيكسى تاج الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، ويقال له اقرأ ورقة فإن لك بكل آية درجة، يؤتى بالقرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيكسى حلة الكرامة، ثم يقول يا رب زده فيكسى تاج الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، ثم يقال له اقرأ ورقة فإن لك بكل آية درجة. الحديث الراجح وقف على أبي هريرة، إسناده صحيح أبي هريرة ولا حكم الرفع لأنه من الأمور الغيبية. فهل يستدل بهذا الحديث الذي قرأناه فيه ضعف مع الحديث الذي ذكرناه؟ هل يستفاد من أن القرآن مخلوق؟ أنه يأتي يوم القيامة ويتحدث، يتحدث يوم القيامة، فكيف هذا؟ يأتي بصورة شاب في هذا الحديث، في الحديث الآخر يأتي ويحاج ويتكلم. نعم سمعت. العمل، عمل قراءته للقرآن، قراءة القرآن هي التي تقلب عينا، فعمل الإنسان، عمل الإنسان وهو تلاوته وقراءته هي التي تقلب عينا، فالعرب وهو ماذا؟ القراءة، القراءة والتلاوة تقلب عينا، وليس المقصود القرآن نفس المقروء، فالمقروء كلام الله وصفة الله جل وعلا. وأظن ذكر الشارع. قال ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث أو قراءة القارئ، القراءة وليس المقروء. وقد أدخل الزنادقة والجهمية بالحديث فيما شبه به على العوام في القول بخلق القرآن، فرد عليه الإمام أحمد رحمه الله بذلك كما في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. قال ورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، ورد ذلك في عدة أحاديث، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله تملأ الميزان، وغيرها من الحديث سيأتي إن شاء الله ذكرها، سيذكرها الشارح عند الكلام على الميزان. قال والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، لماذا ذكر هذه الأمور كلها؟ قراءة القرآن والأعمال أنها تقلب إلى أعراض، تقلب إلى أعيان، لماذا ذكر ذلك؟ ذكر عاصم استطرت، لماذا استطرت هذه الأمور؟ نحن الآن في الكلام على مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، أن الموت شيء موجود بدليل على أنه يقلب عينا، عرب مخلوق، مخلوق من المخلوقات هو الذي خلق الموت والحياة، كما أن قراءة القارئ مخلوقة، كما أن الأعمال، أعمال الناس مخلوقة توضع في الميزان، هذه كلها أمور مخلوقة وتقلب إلى أعيان يوم القيامة. قال والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، ما المقصود بالأعراض؟ ها؟ الأعراض ماذا؟ شيء له صورة؟ لا نعم الأجسام لا نعم الأشياء المعنوية غير محسوسة لا بس يعني ما ليس قائما بنفسه يقوم بغيره من المعاني كالعلم والعزة والجهل والألوان أخي صوت الله أنت تحب تشارك في الدرس وصوتك ينخفض الأعيان هي التي تخبر الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. رواه مسلم عن نواس بن سمعان وعن اليمامة بألفاظ متقاربة، لكن كأن المؤلف يشير إلى حديث النواس. قال وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. في الصحيح أن أعمال العباد إشارة إلى بعض الأحاديث، جاء ذلك في حديث الذي قال بعد القيام من الركوع: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت ذراعتنا 30 ملكا يبتدرونها، أيهما يرفعها أولا؟ وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم في الذي استفتح بقوله: الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهما يرفعها أولا؟ وإن كان مراده في الصحيح قوله في الصحيح أي في الحديث الصحيح، فأيضا يدخل في ذلك ماذا؟ الأحاديث التي فيها أنها ترفع أعمال العباد كل يوم اثنين وخميس. أصله في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وجاء زيادة في خارج الصحيح أنه قال: فأحب أن أصوم يوم الاثنين والخميس. فزيادة الصوم خارج مسلم. وعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تصعد إلى السماء في مسلم، كلها من حديث أبي هريرة. قال: وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. نستفيد هنا، انظر هذه الورقة، يقول: ما حال حديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. مختلف في بعض المحسنه وبعض المضاعف، والأمر فيه واسع في محل الاجتهاد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.